أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المسألة 20 في اللهو. عمدة النزاع يقع في أن اللهو هل هو محرم مطلقا أو محرم ببعض أقسامه. النزاع في الحقيقة ينصب بعد مراجعة الأدلة في تحقيق هذه الجهة، أن اللهو هل هو مطلقا حرام أو لا، لهو خاص وقسم خاص من اللهو يكون محرما دون بقية الأقسام. وكأنه يفترض أنه لا إشكال عنده في حرمة اللهو في الجملة، أن اللهو في الجملة محرم بلا إشكال، وكأنه هناك قدر متيقن من الله وقسم خاص من الله يعتبر محرما بلا إشكال، وإنما الكلام في حرمة ما زاد على ذلك. المصنف يقول بأنه يظهر من كثير من الكتب الفقهية حرمة الله في الجملة، ونحن فعلا نتكلم عن الحرمة في الجملة ونستدل على الحرمة في الجملة. يقول يظهر منهم حرمة من الفقهاء حرمة الله، والسر في ذلك هي أنه بمراجعة الكتب الفقهية في كتاب الصلاة وفي باب القصر نجد أنهم عللوا وجوب القصر، وجوب الإتمام في سفر الصيد، بأنه محرم، لأن السفر يكون محرما. لماذا يكون محرما؟ لأنه من الله. هذا الفرض من الاستدلال واضح يستفاد منه بحسب نظر المصنف أن اللهو حرام، لأن سفر الصيد إنما يكون محرما ويعتبر سفر معصيتين، لأنه من اللهو بنظر الفقهاء. لو لم يكن اللهو محرما لما كان هناك معنى لاستقرار أن سفر الصيد سفر معصية، وأنه محرم، وأنه يوجب ماذا؟ يوجب الإتمام. هذا المطلب، يعني هذا التعليل، تعليل وجوب الإتمام في سفر الصيد بأنه من المحرم لأنه له لانطباق اللهو عليه، هذا ذكر في كلمات جملة من الفقهاء. المصنف يستظهر من هذا الكلام المذكور في كتاب الصلاة، يستظهر منه أن هؤلاء الفقهاء يذهبون إلى تحريم اللهو، فاللهو عندهم عمر محرم بلا إشكال، ولذا التزموا بأن سفر الصيد يعتبر سفرا محرما ومعصية، فيوجب ماذا؟ يوجب الإتمام. ثم ينقل كلمات الفقهاء الذين ذكروا هذا المطلب، ذكروا هذا التعليل، ينقل كلماتهم مع بعض التعليقات عليها، ولا بد من قراءة هذه الكلمات لنرى أن الفقهاء هل يذهبون إلى حرمة الله أو لا. بعد إتمام هذا المطلب كما هو شأن المصنف، المصنف عادة في كل مسألة يطرحها يستعرض في البداية، عادة يستعرض ماذا؟ كلمات الفقهاء، ثم بعد ذلك يذكر الأدلة على المطلب. بعد استعراض كلمات الفقهاء المصنف يستعرض الأدلة ويستدل بجملة من الأدلة التي يدعي بأنها ظاهرة في ماذا؟ في تحريم الله. وهذه الأدلة هي عبارة عن الروايات، تقدم كثير منها في بعض المباحث السابقة وخصوصا في مسألة الغناء، كثير من هذه الروايات التي سنقرأها تقدم في مسألة الغناء. المصنف يرى أن هذه الروايات دالة على تحريم اللهو أيضا، فلا بد من قراءة هذا المطلب حتى نصل إلى الأدلة. قال 20: اللهو حرام على ما يظهر من المقصود والسرائر والمعتبر والذكرى والقواعد والذكرى والجعفرية. الجعفرية المحقق الكركي، متن في كتاب الصلاة، متن صغير في كتاب الصلاة له شروح كثيرة، المحقق الكركي، حيث عللوا لماذا يظهر منهم حرمة الله. يقول حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث الله، عللوه بهذا الشيء. ومن هنا نستظهر أن الجماعة واحد من أدلتهم، أحد أدلتهم على حرمة اللهو هو هذا، هو وجوب الإتمام في سفر الصيد. يمكن جعل هذا أحد الأدلة. طبعا منظور المصنف هنا ليس طرح هذا الدليل لإثبات تحريم اللهو، وإنما منظور المصنف هنا هو التمسك بصريح كلمات الفقهاء في أن اللهو شنو؟ حرام، لأنهم عللوا وجوب الإتمام في سفر الصيد بأنه من الشنو؟ من اللهو، واللهو محرم. إذن هم يذهبون إلى ماذا؟ إلى تحريم اللهو. هذه مسألة، ولا إشكال أن كل من يعلل بهذا التعليل يظهر منه أنه يرى ماذا؟ أن اللهو حرام. هناك مسألة أخرى، وهي أنه هل يصح أن نستدل على تحريم اللهو بوجوب الإتمام في سفر الصيد؟ الروايات لم تذكر بأن وجوب الإتمام في سفر الصيد لأنه ماذا؟ لهو محرم، لم تذكر هذا، وإنما الروايات حكمت بماذا؟ بوجوب الإتمام في سفر الصيد. واضح؟ الفقهاء عللوا وجوب الإتمام بأنه سفر معصية، واضح، بأنه سفر شنو؟ معصية، فيكون محرم من حيث اللهو. طب هذا ما نستفيد منه هو أن الفقهاء يرون أن اللهو محرم، لكن هل يمكن أن نجعل الأدلة الدالة على وجوب الإتمام في سفر الصيد، واضح، نجعلها دليلا على تحريم اللهو أو لا؟ هذه مسألة. ولذا ذكر هذا الدليل في كلماتهم، في كلمات الفقهاء المتأخرين ذكر هذا بعنوان أنه دليل مستقل، أن الأدلة الدالة على وجوب الإتمام في سفر الصيد هذه تكون دليل على ماذا؟ على تحريم اللهو. والسر في ذلك وما ذكروه من أننا لا نعرف وجها لوجوب الإتمام سوى كون السفر سفر شنو؟ معصية. ليس هناك وجه موجب لوجوب الإتمام سوى أن السفر سفر ماذا؟ سفر معصية. فإذا كان السفر سفر معصية، طب لماذا يكون معصية؟ ليس إلا من حيث ماذا؟ من حيث اللهو. فلا بد من أن يكون هذا بالنتيجة دليل على ماذا؟ على تحريم اللهو. هكذا ذكروا، لكنهم كثير من المحققين ناقشوا في هذا الدليل وقالوا بأن هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا على تحريم اللهو. والسر في ذلك هو أن وجوب الإتمام في الحقيقة لازم أعم من ماذا؟ من سفر المعصية. ليس هناك ملازمة بنحو التساوي بين وجوب الإتمام وبين كون السفر سفر معصية وبين كون السفر محرم، لا، قد يجب الإتمام ولا يكون المكلف فاعلا لمعصية أصلا ولا لفعل محرم ماذا أصلا، يعني ليس هناك ملازمة شرعية بينهما. نعم في كثير من الموارد ثبت، يعني في موارد كثيرة ثبت أن الذي يسافر سفر معصية ويرتكب الفعل المحرم هذا يجب عليه الإتمام، لكن ليس معنى ذلك هو أن كل من يجب عليه الإتمام فسفره سفر شنو؟ معصية، وأنه ارتكب فعلا محرما، ليس هناك ملازمة بينهما. فلذا الدليل الذي فقط يقول أن الذي يسافر سفر الصيد يجب عليه الإتمام لا يستفسف منه أن هذا الفاعل قد فعل فعلا محرما، حتى نقول أنه ليس هناك وجه لكونه فعل فعلا محرما إلا أنه ماذا؟ دخل في عنوان اللهو. هذا الدليل لا يصح لإثبات، لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات تحريم اللهو. لكن الفقهاء لا إشكال في أن من علل منهم، طبعا احنا ما ندري أن هؤلاء عللوا أو لا، من علل منهم وجوب الإتمام في سفر الصيد بكون سفر معصية من حيث اللهو، لا إشكال أنه يظهر منهم ماذا؟ ذهابهم إلى تحريم اللهو بلا إشكال. خب، قال: حيث عللوا لزوم الإتمام في سفر الصيد بكونه محرما من حيث اللهو، قال في المبسوط: السفر على أربعة أقسام، وذكر الواجب والندب والمباح، ثم قال: الرابع سفر المعصية، وعد من أمثلتها من طلب الصيد للهو والبطار. إذن الذي يطلب الصيد لله والبطر هذا سفره سفر شنو؟ معصية. لماذا؟ لله وللبطر المحرمان في نظره. ونحوه بعينه عبارة السرائر. وقال في المعتبر: قال علماؤنا اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص. اللاهي بسفره كالمتنزه، دع يمثل لله بسفره الذي لا يترخص، كالمتنزه بصيده بطران، المتنزه بصيده بطران هذا لا يترخص، إذا اللاهي لا يترخص يعني يكون قد فعل فعلا محرما. لماذا فعل فعلا محرما؟ لأنه تحقق عليه، انطبق عليه عنوان اللاهو، فإذا اللاهو لا بد أن يكون محرما حتى نقول بأن اللاهي بسفره لا يترخص. اللاهي بسفره كالمتنزه بصيده بطرا لا يترخص. لنا أي دليلنا على ذلك هذه العبارة الصريحة في هذا المطلب، لنا أن اللهو حرام، صريح العبارة قالت أن اللاهي يكون لا يترخص. وماذا هو؟ أنه لاهي واللهو حرام. لنا أن اللهو حرام فالسفر له يعتبر معصية، فالسفر يكون سفر معصية فيجب عليه الإتمام، انتهى. وقال في القواعد الخامس من شروط التقصير، من شروط القاصر إباحة السفر، من شرائط القاصر أن يكون السفر سفرا مباحا، فلا يرخص العاصي بسفره كتابع الجائر. هذا مثال واحد أول للعاصي بسفره. والمتصيد ماذا؟ لهوا. ولماذا يكون عاصي المتصيد لهوا؟ ليس ذلك إلا لأجل ماذا؟ لأجل اللهو، انتهى. وقال في المختلف في كتاب المتاجر حرم الحلبي، من قدماء الأصحاب من الرواة، حرم الحلبي الظاهر بل أبو الصلاح الحلبي من قدماء الفقهاء، حرم الحلبي أبو الصلاح بالضبط ماذا بس من قدماء الفقهاءنا، حرم الحلبي الرمي من قوس الجلاهق، الحلبي لا، هذا العلامة قاعد ينقل عن الحلبي، حرم بعدين يجي الحلبي، حرم الحلبي الرمي من قوس الجلاهق. قال من قال عن العلامة في المختلف وهذا الإطلاق ليس بجيد، مطلق الرمي بقوس الجلاهق هذا مطلقا محرم، هذا ليس بجيد، بل ينبغي تقييده باللهو وشنو والبطر. هذا الرمي إذا كان من باب اللهو يكون ماذا؟ محرما. لماذا؟ لأنه لهو، إذا اللهو بنظر العلامة هو الذي يكون محرما، أما الرمي بلا لهو هذا لا يكون محرما في الإطلاق. مشكل في كلام الحلبي باللهو والبطر. وقد صرح الحلي بن إدريس في مسألة اللعب بالحمام بغير رهان، طبعا مع الرهان لا إشكال في حرمته، بغير رهان صرح بماذا؟ بحرمته، أن اللعب بالحمام بغير الرهان حرام. قال وقال يعني الحلي أن اللعب بجميع الأشياء قبيح، اللعب بجميع الأشياء يكون ماذا؟ يكون قبيحا. ولا بد أن يفترض أن المراد باللعب أن اللعب واللهو من الكلمات الماذا؟ المترادفة، كما سيأتي المصنف أيضا ينقح مسألة أن اللعب واللهو واللهو هل هي كلمات مترادفة أو يوجد هناك فرق فيما بينها. الذي يظهر من الحل في هذه العبارة منقول عنه هو أن اللعب حرام، فإذا افترضنا أن اللعب واللهو مترادفان فنستفيد منه أنه يرى أن اللهو أيضا ماذا؟ محرمون. وقال أن اللعب بجميع الأشياء قبيح، ورده بعض الفقهاء رد الحلي فيما ذهب إليه من تحريم اللعب مطلقا بمنع حرمة مطلق اللعب، أن مطلق اللعب ليس محرما كما سيأتي أيضا بيانه. وانتصر في الرياض للحلي، يعني الحلي ذهب إلى حرمة مطلق اللعب، وبعض الفقهاء استشكل عليه في هذا الإطلاق، استشكل في هذا الإطلاق، صاحب الرياض انتصر للحلي. بماذا انتصر له؟ انتصر في الرياض للحلي بأن ما دل على قبح اللعب وورد بذنه من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى، يقول صاحب الرياض، فإذا ثبت القبح والذم ثبت الناهي. ثم قال يعني صاحب الرياض ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد. يقول الذي يمنعنا من أن نلتزم بمقالة الحلي بتحريم اللعب مطلقا هو أنه مخالف للإجماع وأنه قول شاذ، وإلا لولا الشذوذ ولولا كون مخالف للإجماع أو يكاد يكون مخالف للإجماع لكانت الأدلة وافية بإثباته، لأن ما دل من الروايات والآيات على قبح اللعب والله يقول أظهر من ماذا؟ أظهر من أن يخفى. خب واضح هذا كلام صاحب الرياض. مصنف يعلق على كلام صاحب الرياض يقول بأن الظاهر من كلام صاحب الرياض أن الذي يمنعه من الالتزام بحرمة اللعب بالحمام بغير رهان فقط في هذه المسألة هو ماذا؟ هو ورود النص بجوازه. كأن صاحب الرياض يريد أن يقول لولا ورود النص بجواز هذا اللعب الخاص والنوع الخاص من اللعب لالتزمنا بحرمة حتى هذا اللعب. لماذا؟ لأن الأدلة وافية بإثبات حرمة مطلق اللعب ومطلق اللهو. إذن صاحب الرياض يرى أن الأدلة دالة على ماذا؟ على تحريم اللهو مطلقا وتحريم اللعب مطلقا. فقط استشكل في ماذا؟ استشكل في تحريم اللعب بالحمام، وهو الشيء الذي حرمه الحلي، لأن الحلي ماذا حرم؟ حرم اللعب بالحمام بغير رهان، هذا هو الذي حرمه. واضح؟ لماذا هذا حرام؟ علله الحلي بأن اللعب مطلقا شنو؟ حرام. بعضهم ناقشه بأن اللعب مطلقا ليس حرام، صاحب الرياض يقول لا، أن الأدلة وافية بإثبات تحريم اللعب مطلقا، ولولا وجود النص على جواز اللعب بالحمام هذا القسم الخاص من اللعب كما سيأتي الإشارة إليه، لولا وجود النص لكان قول الحلي ليس بالبعيد. إذن صاحب الرياض أيضا يرى ماذا؟ يرى حرمة اللعب واللهو مطلقا عدا الموارد المنصوص عليها على جوازها. لولا ورود بعض العبارات، لا بنظر المصنف، أبو المصنف قاعد يتكلم استفسر عن هذا الرياض، لا العبارة. قال ورده بعض بمنع حرمة مطلق اللعب، وانتصر في الرياض للحلي لأن ما دل على قبح اللعب وورد بذمه من الآيات والروايات أظهر من أن يخفى، فإذا ثبت القبح والذم ثبت الناهي. ثم قال من صاحب الرياض ولولا شذوذه بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله ليس بذلك البعيد، يعني لولا شذوذ القول بحرمة اللعب بالحمام الذي هو من نتائج الالتزام بحرمة اللعب مطلقا، لولا شذوذ هذا القول لماذا المصنف يقول لوجود النص؟ المصنف يقول صاحب الرياض ماذا؟ لا لوجود النص، المصنف يفسر كلام صاحب الرياض، لولا شذوذ القول بحرمة اللعب بالحمام بغير رهان لكان القول به ليس بذلك بعيد. لماذا؟ لتوفر الأدلة على تحريم اللعب مطلقا. ولولا شذوذه أي شذوذ القول بتحريم اللعب مطلقا حتى اللعب بماذا؟ بالحمام بغير رهان. لولا شذوذ إطلاق الحكم بحرمة اللعب مطلقا حتى هذا المورد بحيث كاد أن يكون مخالفا للإجماع لكان المصير إلى قوله إلى قول الحلي ليس ببعيد. انتهى. يقول المصنف ولا يبعد أن يكون القول بجواز خصوص هذا اللعب، ياهو اللعب بالحمام بغير رهان، وشذوذ القول بحرمته مع دعوى كثرة الروايات بل الآيات على حرمة مطلق الله. لماذا؟ لأجل النص، لأجل النص على الجواز فيه، أي لأجل وجود دليل ينص على جواز اللعب بالحمام بغير رهان. إذا المسألة مسألة نص، يعني لولا النص لكنا نقول بحرمته. لماذا؟ لأن اللهو مطلقا حرام. لأجل النص على الجواز فيه في قوله عليه السلام لا بأس هذا هو النص، لا بأس بشهادة من يلعب بالحمام. إذن هو لم يفعل شيئا ينافي قبول شهادته وينافي عدالته ويستفاد منه الجواز. واستدل في الرياض أيضا تبعا للمهذب على حرمة المسابقة بغير المنصوص على جوازه بغير عوض بما دل على تحريم اللهو واللعب. على جوازه جار المجرور متعلق بيش بالمنصوص وبما دل جار المجرور متعلق بيش باستدل استدل في الرياض تبعا للمهذب استدل على ماذا استدل على حرمة المسابقة المسابقة بماذا بغير المنصوص على جوازه المسابقة بغير الأمور المنصوص على جواز المسابقة بها كالفرس وأمثال الفرس بحرمة المسابقة بغير ما نص على جوازه استدل على حرمته بماذا؟ بما دل على تحريم اللهو واللعب قال لكونها منه بلا تأمل لأن المسابقة بغير المنصوص على جوازه من اللهو واللعب بلا تأمل فكأن الصغرى هي محل الكلام بنظر صاحب الرياض هي محل الكلام وإلا الكبرى وهو تحريم اللهو واللعب كأنها أمر مفروغ منه ولذا نبه في ذيل عبارته على الصغرى قال لكونها منه بلا تأمل أي لكون المسابقة بغير المنصوص على جوازه من اللهو ومن اللعب بلا تأمل فكأن الكبرى مسلمة لا أشكال فيها وهذا هو موضع الشاهد انتهى والأخبار الظاهرة في حرمة اللهو كثيرة جدا الآن يستعرض المصنف الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على تحريم اللهو وهو الشيء الذي ذهب إليه هؤلاء الفقهاء بحسب نظر المصنف الدليل الأول هو رواية تحف العقول هذه الرواية التي يستدل بها عادة في كثير من الموارد ومحل فقرة الاستدلال في الرواية هي قوله عليه السلام وما يكون منه وفيه الفساد محضاً ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه هذه الرواية تقدم الاستدلال بها في جملة من الموارد وأيضا تقدم الإشكال في الاستدلال بهذه الرواية من الناحية السندية ومن الناحية الدلالية من الناحية السندية إشكال واحد تقدم سابقا مرارا لأن الرواية ضعيفة السند وحسب نظر كثير من المحققين فلا يصح الاستدلال بها على إثبات هذا الحكم الشرعي المهم في المقام هي المناقشة الدلالية المناقشة الدلالية أيضا تقدمت مرارا وحاصل المناقشة أن الاستدلال بهذه الرواية غير صحيح والسر في ذلك هو أن هذه الرواية تبين كبرى كلية وحاصل هذه الكبرى هي أن كل شيء يجيء منه الفساد محضا ولا يكون منه وفيه إلا الفساد محضا وليس فيه وجه من وجوه الصلاح هذا حرام وحرام تعليمه وتعلمه وإلى آخره إلى آخر ما ذكر في نفس الرواية هذا المطلب الكلي صحيح وإنما لكن الكلام ليس في هذا المطلب الكلي وإنما الكلام في ماذا في صغرى هذا المطلب الكلي بمعنى أن محل الكلام في المقام أن اللهو هل هو من هذا القبيل أو لا هذا هو محل الكلام وإلا لا إشكال أن ما يثبت أنه مما يجيء منه الفساد محضا وأنه ليس فيه جهة من جهات الصلاح لا إشكال في أن هذا يكون حرام وأخذ الأجرة أيضا عليه حرام بلا إشكال هذا المطلب الكلي مسلم مثلا لكن الكلام أن اللهو هل هو من هذا القبيل أو لا إذا كنا نستدل بهذه الرواية على أن اللهو من هذا القبيل هذه الرواية لا تتعرض للصغريات أصلا وإنما تتعرض لمن بهذه الكبرى الكلية وأما إذا كان الغرض من الاستدلال برواية تحف العقول هو إثبات أن اللهو من هذا القبيل بأدلة أخرى ثم الاستدلال بالكبرى على تحريمه وتحريم تعلمه وتعليمه وأخذ الأجرة عليه فهذا خروج عن الاستدلال برواية تحف العقول إلى الاستدلال بالأدلة الأخرى وسيأتي استعراض الأدلة الأخرى وسنرى أنها هل تنهض لإثبات أن اللهو محرم أو شنو أو لا واضح هذه المناقشة سيالة في جميع المواد كثير من الموارد قدم هذه المناقشة خلاصة هذه المناقشة هي هذه أن الرواية تحف العقول تقول الحرام لا يجوز تعليمه وتعلمه واضح وحرمة اللهو هي أول الكلام أول كلامنا هو هذا أن اللهو هل هو حرام أو شنو أو لا فإذا لا يصح الاستدلال برواية سحف العقول لإثبات أن اللهو حرام. رواية سحف العقول تقول الشيء المفروع عن حرمته، المفروع عن كونه مما يجيء منه الفساد محضًا وليس فيه جهة من جهات الصلاح، هذا الشيء حرام تعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وإلى آخره. هذه مناقشة تقدمت الإشارة إليها وهي ذكرت أيضا في هذا المورد. قال الدليل الأول إذا رواية سحف العقول، وما تقدمت من قوله في رواية سحف العقول ما وما يكون منه وفيه الفساد محضًا ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه، هذا الدليل الأول. ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله. هذه رواية الأعمش ورواية العيون التي سيشير إليها المصنف من الروايات المهمة التي تعرضت لهذا المطلب، تعرضت لبيان الذنوب التي تعد من شنو من الكبائر. وفي كل مورد عادة حينما يتكلم أن هذا الحرام هل هو من الكبائر أو لا، عادة تذكر هاتان الروايتان لأنه ذكر فيها جملة من الكبائر، وواحد من الكبائر التي ذكر في هاتين الروايتين رواية الأعمش ورواية العيون هي عبارة عن الملاهي. غاية الأمر أن ما ذكر في الرواية كما نقلها المصنف نفسه في مسألة الغناء ليس فيها عنوان الاشتغال بالملاهي، هذه نقطة مهمة تنفع في الاستدلال، ليس فيها عنوان الاشتغال بالملاهي، وإنما المذكور فيها والملاهي التي تصد عن ذكر الله، والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. المصنف نقلها لا بعنوان الاشتغال بالملاهي، لكن الاشتغال ما موجود في رواية أعمش، نعم موجود في رواية العيون. في رواية العيون يوجد عنوان إضافة الاشتغال إلى الملاهي، بينما في رواية الأعمش ذكر عنوان الملاهي كمثال للكبائر التي ذكرت في تلك الرواية. كيف يكون الاستدلال بهذه الرواية؟ هذه الرواية فيها احتمالان. الاحتمال الذي يتوقف عليه الاستدلال وهو افتراض أن المراد من الملاهي هو عبارة عن جمع ملها يعني مصدر، فيكون عبارة عن نفس الفعل يعني نفس التلهي، الملاهي يعني التلهي، التلهيات الأمور الملهية، واضح يراد به المصدر نفس الفعل التلهي، فكأنه قال التلهي من ماذا؟ من الكبائر، التلهي من الكبائر. إذا هكذا فرضنا الملاهي بمعنى التلهي من الكبائر، حينئذ يأتي الاستدلال بهذا الحديث لإثبات أن اللهو محرم. لماذا؟ لأن الحديث أنه يقول اللهو من الكبائر، فأنه يقول التلهي من ماذا؟ من الكبائر، يعني نفس الفعل الذي يصدق عليه أنه تلهي وأنه لهو هذا يعتبر من الكبائر، فيصح الاستدلال بالرواية لإثبات أن اللهو من الكبائر، يعني إثبات أن اللهو من المحرمات وهو المطلوب في المقام. الاحتمال الثاني في الرواية هو أن نقول بأن الملاهي ليس جمع الملهى بمعنى بالمعنى المصدري، وإنما الملاهي جمع الملهات. الكبائر ما هو؟ الآلة التي تلهي، الملاهي يعني الآلات الملهية. إذن الكبائر ما هو؟ الكبائر هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استعمال هذه الآلات الملهية. إذا فسرنا الحديث بهذا التفسير يكون أجنبي عن محل كلامنا. نحن في المقام لا نريد أن نثبت أن ضرب الأوتار حرام، يعني الضرب بآلات اللهو، أن النفخ في المزمار مثلا حرام، أن الضرب في الطابل حرام اللي هو عبارة عن الملاهي، بمعنى شنو؟ بمعنى الآلة. واضح فإن حرمة هذه الأمور من الأمور الواضحة. ليس محل كلامنا في هذا، ليس محل كلامنا أن ضرب الأوتار حرام أو النفخ في المزمار حرام، الاشتغال بآلات اللهو هذا مو محل كلامنا، كلامنا نفس اللهو، نفس العمل اللهوي العمل الذي يصدق عليه الله هذا المصدر التلهي هل هو حرام أو لا؟ الرواية لا تقول بناء على الاحتمال الثاني أن التلهي حرام، وإنما تقول أن استعمال آلات الله حرام. فيكون هذا حال الأدلة المتقدمة التي تقول أن ضرب الأوتار حرام، النفس المزمار حرام، وهكذا بقية الآلات التي تعتبر آلات شنو؟ آلات الله. فلا تثبت أن نفس التلهي حرام. التلهي إذا حصل بغير الآلات صحيح أن آلات الله يحصل بها التلهي، لكن كلامنا ليس في هذا فقط، كلامنا في مطلق التلهي ولو كان قد حصل بغير آلات الله. واضح؟ اللعب أن يلعب الإنسان، واضح؟ بغير آلات، هذا هل هو حرام أو لا؟ بناء على الاحتمال الثاني في هذه الرواية، وهي أن الملاهي جمع الملهات بمعنى الآلة، الرواية تكون أجنبية عن محل الكلام. نعم، إذا قلنا بأن الملاهي جمع شنو؟ جمع ملهى بمعنى المصدر كما يقول المصنف، حينئذ يصح الاستدلال بالرواية. لما كان المصنف يرى أن الرواية دالة على المطلق، فهو قرب ماذا؟ قرب الاحتمال الأول، بمعنى أن المراد من الملاهي المصدر. الملاهي بمعنى الأفعال التي تلهي الإنسان، هذه محرمة ومن الكبائر، فإذن الله يكون حراما. هذا المصنف هو دليل المصنف هو هذا. لماذا قرب المصنف الاحتمال الأول في قبال الاحتمال الثاني؟ قربه لهذه النقطة اللي بينها السيد، وهي ماذا؟ وهي أنه الاحتمال الثاني لا يناسب التمثيل بالغناء، وإن كان يناسب التمثيل بماذا؟ بضرب الأوتار. لكن تلاحظون الرواية ذكر فيها أمران، ذكر فيها أولا عنوان الغناء، وذكر فيها عنوان ضرب الأوتار. والملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وشنو؟ وضرب الأوتار. المصنف يقول اللي يناسب التمثيل بالغناء للملاهي هو الاحتمال الأول مو الاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الغناء ليس فيه استعمال آلة، الغناء وحده ليس فيه استعمال آلة. ولذا حينما كنا نبحث الغناء سابقا ما كنا نفترض أن الغناء يقترن بماذا؟ بالآلات الموسيقية. واضح؟ وهذا القول اللي ذهب إلى المحقق الكاشاني والمقدس الأرجذيلي من أن الغناء وحده ليس حرام، وإنما باعتبار ما يقترن به من استعمال الآلات ومن دخول الرجال على النساء وإلى آخره، والغناء وحده ليس حرام. إذا الغناء هو عبارة عن شيء تندمج بالصوت وترجيعه بالنحو اللي متعرف عليه الفسوق والفجور مثلا. لا يؤخذ في الغناء ضرب ماذا؟ ضرب الآلات الموسيقية وضرب الآلات الله. واضح؟ إذن الذي يناسب التمثيل بالغناء كمثال للملاهي يناسب ياهو أن يكون المراد من الملاهي بمعنى شنو؟ بمعنى المصدر، لا بمعنى ماذا؟ آلات الله. واضح هذا الدليل؟ المصنف يقول لأن الذي يناسب التمثيل بالغناء هو الاحتمال الأول، يتعين أن يكون المراد هو الاحتمال الأول، فإذا تعين أن يكون المراد هو الاحتمال الأول فيصح الاستدلال بماذا؟ بهذا الحديث. على حرمة الله. ليش؟ لأن الملاهي التي يؤدت من الكبائر لا يراد بها استعمال الآلات الله، وإنما يراد بها ماذا؟ نفس التلهي ونفس الله. الله من الكبائر مثل من؟ مثل الغناء. مثل المثال المن لله وهو الغناء. هذا سيدي، هذا إشكال آخر. واضح هذا إلى هنا؟ هذا الذي ذكره المصنف. هذه الرواية مضافة إلى ضعفها سندا كما نص عليه المحققون فيها مناقشة، وحاصل هذه المناقشة أن هذه الرواية لا يستفاد منها تحريم له مطلقا كما هو محل الكلام، وإنما يستفاد منها تحريم له الذي يصد عن ذكر الله، التحريم له الذي يصد عن ذكر الله كما هو صريح الرواية. الملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار. واضح؟ إذن ليس مطلقا له حرام بصريح الرواية، ليس مطلقا له حرام، وإنما له الخاص هو الحرام، فلا يصح الاستدلال بالرواية على تحريم اللهو
مطلقا. هاي من جهة. من جهة أخرى أن العجيب أن المصنف بناء على ما نقله هو من إضافة كلمة الاشتغال، إن بالنسخة بالرواية الصحيحة ما وجد كلمة الاشتغال، لكن بناء على هذا الخطأ اللي وقع به المصنف وهو إضافة كلمة الاشتغال، الحمل على الاحتمال الأول جدا بعيد يكون. ماذا؟ لأن الرواية صرحت الاشتغال بماذا؟ ها؟ بالملاهي. عادة هذا ينصرف علما إلا الاشتغال بآلات الله، واضح؟ لو كان المذكور هو عنوان الملاهي فقط كما هو الصحيح، يجي احتمال أن المراد من الملاهي المصدر، يعني شنو؟ يعني الله والتلهيات، واضح؟ العمل اللي يصدق عليه الله، واضح؟ لكن الرواية اللي نقلها المصنف هي عنوان الاشتغال بالملاهي، فكأنه أكو عندنا فد شيء يشتغل به وأكو ماذا؟ وأكو اشتغال به. عادة هذا يناسب ماذا؟ لا يناسب الاحتمال الأول، وإنما يناسب الاحتمال الثاني، يعني يناسب أن يكون المراد من الملاهي شنو؟ آلات الله، وبذلك تكون الأجنبية الرواية أجنبية عن محل الكلام. لكن النسخة الصحيحة هي ليس موجود فيها عنوان الاشتغال، وإنما الموجود فيها عنوان ماذا؟ الملاهي. ومنها ما تقدم من رواية الأعمش حيث عد في الكبائر الاشتغال بالملاهي التي تصد عن ذكر الله كالغناء وضرب الأوتار، فإن الملاهي يقول المصنف جمع شنو؟ الملهى مصدران، أو الملهي شنو؟ وصفان، الملهيات للملهات آلتان، ليس المراد من الملاهي يعني آلات الله. ضرب الأوتار يناسب الآلة لكن ما يناسب الغناء، لا هيك يصير، يعني أن المراد منه هو الفعل، وهذا الفعل يحصل بالغناء ويحصل بضرب الأوتار، يعني احنا ما ننكر أن استعمال الآلة هو أيضا شنو؟ له. فإذن له كما يصدق على الغناء وعلى اللعب الذي لا يكون بآلة، كذلك يصدق على من؟ على اللعب الذي يكون بماذا؟ بآلة. إذن كل منهما يصلح أن يكون مثال بنظر المصنف علما للملاهي بمعنى المصدر. الملاهي يعني الله، كأنه الله من الكبائر يصح أن يمثل لله بالغناء الذي لا يكون بآلة، وبضرب الأوتار الذي يكون بماذا؟ بآلة. وأما إذا كان المراد من الله يعني آلات الله، لا يصح أن يمثل له بيش؟ بالغناء. هاي الدليل المصنف، قرينة المصنف هي هذه، واضح القرينة؟ إذا كان المراد بالملاهي هو المصدر، هو الآلات الله، لا يصح أن يمثل لآلات الله بيش؟ بالغناء، لأن الغناء ليس فيه آلات الله كما هو واضح. للملهات آلة، ليش دليل هذا؟ لأنه لا يناسب التمثيل بالغناء، لأن الغناء ليس فيه آلة. ونحوها في عد الاشتغال بالملاهي من الكبائر رواية العيون الواردة في الكبائر. هذه الرواية تقدمت مفصلا من ناحية السند وقرناها سابقا على ما تخطر. رواية العيون الواردة في الكبائر وهي حسنة كالصحيحة، بل صحيحة، واذكرنا سابقا عبارة من نفسها قدمت من المصنف سابقا أيضا، لماذا حسنة ولماذا صحيحة، على الظاهر قدمت فيما تقدم. قلنا رواية العيون بها عنوان الاشتغال بالملاهي، واضح؟ رواية العيون بها عنوان الاشتغال بالملاهي وأنها من الكبائر، وبهذا تختلف عن رواية الأعمش. والاستدلال بها هو عين الاستدلال برواية الأعمش. ومنها الدليل الثالث على تحريم الله ما تقدم في روايات القمار. اشتغال بالملاهي هذا لما اشتغل، لا احنا ما قلنا اكيد، لكن قلنا الانسب الاشتغال عادة يكون بالآلة، بس بالملاهي عنوان الملاهي عادة يستظهر من هذا المعنى، اشتغل بالملاهي، استعمل الملاهي يعني استعملها، استعمل الله، وانما استعمل ماذا؟ استعمل آلة الله، ينصرف الى هذا، يعني يكون اظهر منه، المقصود انه اظهر من الاحتمال الاول، يكون يعني الاحتمال الاول يمكن احتماله فيما اذا كان عنوان الملاهي، اما اذا كان عنوان الاشتغال بالملاهي يكون اضعف، هذا المقصود، مو يتعين. بلين يعني حينما يقول الاشتغال بالملاهي قل أن الأظهر منه هو أن المراد الملاهي وآلات الله، وهذا المدعى. ومنها قوله بل ومنها ما تقدم في روايات القمار من قوله عليه السلام كلما ألهى عن ذكر الله فهو الميسر. هذا الخبر هو خبر العياشي المتقدم في باب القمار، كل ما ألهى عن ذكر الله فهو ماذا؟ فهو الميسر، فيكون حراما. كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو ميسر حرام. واضح الاستدلال فيها؟ طريقة الرواية واضحة الاستدلال. كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو حرام. ومنها قوله واضحة هذا الاستدلال بالرواية. هاي الرواية تقريبا من أهم الأدلة على ماذا؟ على تحريم اللهو بقول المطلق، من أهم الأدلة. الرواية صريحة، كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو شنو؟ فهو ميسر حرام. ميسر يعني حرام يعني شديد يقول. هاي الرواية مطلقة، ولا إشكال في أن محل الكلام يعتبر ملهي عن ماذا؟ عن ذكر الله، لأن المراد هو الإلهاء عن ذكر الله الفعلي. يعني فعلا الإنسان حينما يكون ممارس لذلك العمل هو يكون مشغول عن ماذا؟ عن ذكر الله. بناء على هذه الرواية تكون لا إشكال في أنها دالة على تحريم اللهو مطلقا، لكن الفقهاء قالوا بأنه لا يمكن الالتزام بإطلاق هذه الرواية بلا إشكال. والمصنف أيضا سيأتي أنه يصرح بذلك. والسر في ذلك هو أنه لا إشكال فقهيا، ومن الأمور المتسالم عليها بين العلماء والسيرة أيضا قائمة على ذلك، هو أن كثير من الأمور التي تلهي عن ذكر الله فعلا لكنها ليست شنو؟ محرمة. التسبيح مثلا بالسبحة، اللعب باللحية كما يقولون، مشي بلا غرام، هذا أمر يلهي عن ذكر الله. واضح. الاشتغال ببعض الأمور المباحة التي تلهي عن ذكر الله، يعني تلهي عن ذكر الله بمعنى أنها فعلا هي تشغل الإنسان عن ماذا؟ عن ذكر ربه. هل يلتزم بأن هذا حرام؟ قالوا بأن الالتزام بإطلاق هذه الرواية مشكل جدا، بل لا يمكن الالتزام به لأنه مخالف لفتاوى العلماء، مخالف للسيرة، مخالف لما تسالم عليه المسلمون جميعا من أن هناك بعض الأمور المباحة التي تلهي عن ذكر الله وهي ليست محرمة بلا إشكال. واضح. إذن إطلاق هذه الرواية لا يمكن الالتزام به، وإن كانت هذه الرواية في حد نفسها يوجد فيها إطلاق يثبت أن كل شيء يلهي عن ذكر الله فهو محرم. ومنها قوله في جواز من خرج في السفر بطلب الصيد. هذه رواية زرارة عن الإمام الباقر عليه السلام، هي في من خرج في السفر لطلب الصيد بالبزات والصقور إنما خرج في لهو لا يقصر. هذه الرواية تشير إلى التعليل الذي ذكره الفقهاء سابقا حينما التزموا بأن المسافر لسفر الصيد يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإتمام. لماذا؟ لأن سفره سفر شنو؟ معصية. لماذا سفره سفر معصية؟ لأنه لاهي في سفره، فاللهو يكون محرما. هذه الرواية تصرع بهذا التعليل، تقول إنما خرج في لهو لا يقصر، لأنه خرج في لهو فماذا؟ فهو لا يقصر، يجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإتمام. هذه من جملة الروايات. ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماع. هذه الرواية من قدمت في مسألة الغناء، وهي رواية محمد بن أبي عباد، وكان مشتهرا أو مستهترا بالسماع، قدمت في باب الغناء. ويشرب النبي محمد بن أبي عباد، وكان مشتهرا أو مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ. قال سألت الرضا عليه السلام عن السماع، فقال لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو. أما سمعت الله يقول وإذا مروا باللهو مروا كراما. استدلال بالرواية واضح، وأن الإمام إنما التزم بكون السماع محرم وفي حيز الباطل، إنما منع من الغناء لأنه في حيز الباطل وشنو؟ واللهو. لأهل الحجاز فيه رأي، وهو في حيز الباطل واللهو. إذا لو لم يكن اللهو محرما لما كان معنى الاستدلال الإمام على تحريم الغناء بمجرد دخوله تحت عنوان شنو؟ تحت عنوان اللهو. واضح الاستدلال؟ ومنها ما تقدم في رواية الغناء في حديث الرضا عليه السلام في جواب من سأله عن السماء فقال إن لأهل الحجاز فيه رأيا وقال هو في حيز الله. وقوله عليه السلام في رد من زعم أن النبي عليه صلى الله عليه وآله، هاي رواية عبد الأعلى أيضا متقدمة في مسألة الغناء، في رد من زعم أن النبي صلى الله عليه وآله رخص أن يقال جئناكم جئناكم، أي كذبوا، إن الله يقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق إلى آخر الآية المذكورة في نفس الرواية أيضا. إذن أن الرواية فيها دلالة على أن اللهو من الأمور المحرمة التي ليست مناسبة. طبعا هذه الرواية تقدم لها في المناقشة هناك في مسألة الغناء نشير إليها، وهي أن الرواية ليس فيها دلالة على أكثر من أن اللهو لا يناسب المولى سبحانه وتعالى، أكثر من هذه ما فيها دلالة الرواية. واضح؟ يعني الاستشهاد بالرواية بالآية الشريفة لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، الآية ليس فيها دلالة إلا على أن الله لا يناسب مقام الألوهية، الله سبحانه وتعالى يجل عن الله. وتطبيقه بالنسبة للنبي أيضا يثبت أن النبي أيضا صلى الله عليه وآله ينزه عن الله، لكن ليس فيها دلالة على ماذا؟ على تحريم الله. هذه المناقشة قدمت سابقا في مسألة الغناء. ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل بضميمة ما يظهر منه حرمة الباطل، هذا لعله آخر الأدلة في المقام. وحاصل هذا الدليل هو الاستدلال بمقدمتين، المقدمة الأولى أن اللهو من الباطل، والمقدمة الثانية أن الباطل حرام. وهناك نوعان من الأدلة، أحد الأدلة يثبت أن اللهو من الباطل، والأدلة الأخرى تثبت أن الباطل ماذا؟ حرام. فالنتيجة أن اللهو يكون شنو؟ يكون حراما. هذا هو الدليل. المصنف يذكر أدلة لكلتا المقدمتين، يذكر أدلة لكون اللهو من الباطل، ويذكر أدلة تدل على ماذا؟ على تحريم الباطل. ومنها ما دل على أن اللهو من الباطل، هذا أولا أن اللهو من الباطل بضميمة، ثانيا شنو؟ ما يظهر منه حرمة شنو؟ الباطل. فالنتيجة هي أن اللهو يكون حراما كما تقدم في روايات الغناء. هذا تقدم في روايات الغناء إشارة إلى إثبات حرمة الباطل، أن الباطل حرام. في روايات الغناء تقدم استعراض جملة من الروايات، واضح يظهر منها أن الباطل محرم. مثلا النموذج من هذه الرواية اللي يظهر منها أن رواية يونس قال إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. قلت قد حكمت. واحد سأل عن الغناء قال إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ قال مع الباطل. قال إذا حكمت نفسك. يظهر من الرواية أن الباطل مفروع عن حرمته. فقول المصنف كما تقدم هذا التسلسل، كما تقدم يعني كما تقدم من الروايات المذكورة في كتاب الغناء الدالة على المقدمة الثانية، يعني الدالة على حرمة شنو؟ حرمة الباطل. ثم يقول ففي بعض الروايات هذه دليل على ماذا؟ على المقدمة الأولى، يعني دليل على الروايات التي تتعرض لإثبات هذا المطلب، وهو أن اللهو من الباطل، أن اللهو من الباطل بضميمة تلك الرواية الدالة على حرمة الباطل يثبت أن اللهو أيضا حرام. ففي بعض الروايات على المقدمة الأولى يعني أن اللهو من الباطل، ففي بعض الروايات كل لهو المؤمن من الباطل ما خلا ثلاثة. الرواية تقول كل لهو المؤمن منين؟ من الباطل، لأن فيها دلالة على أن اللهو من الباطل مع ثلاثة أمور التي تذكرها الرواية المتقدمة، وهي المسابقة وملاعبة الرجل أهله، وفي بعض الروايات صلاة الليل في بعض الروايات، وفي رواية علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه قال سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشبهها، قال لا نستحب شيئا من اللعب غير الرهان والرمي الى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع. الى هنا تتم الادله وتبقى المؤيدات بنظر المصنف. هذه الروايه الاخيره الظاهر انها بعضهم هكذا اشكل على هذه الروايه الاخيره بانه انا لم افهم وجها للاستدلال لذكر هذه الروايه في هذا الصراط، بمعنى ان هذه الروايه اما ان يدعى بانها داله على تحريم الباطل او يدعى بانها داله على ان اللهو من الباطل. يعني المطلب اللي بالمصنف هو هذا. الدليل الاخير يقول عندنا امور، اولا عندنا امر يثبت ان اللهو من الباطل، وعندنا ادله تثبت ان الباطل ماذا حرام، ثم ذكر ما يدل على الاول وذكر ما يدل على الثاني. هذا المستشكي يقول هاي الروايه لا تدل على اي منهما، هذه الروايه ليس فيها ما يدل على تحريم الباطل، وليس فيها ايضا ما يدل على ماذا ان اللهو من الشنو من الباطل، اذا لماذا ذكرت في هذا المقام؟ واضح مقتضى السياق هو انها تكون من قبيل الروايه التي قبلها، فالروايه التي قبلها فيها دلاله على ان اللهو من الباطل، هي ايضا ينبغي ان تكون داله على ماذا؟ على هذا المعنى، وهو ان اللهو من الباطل، بينما هي ليس فيها دلاله على ذلك اصلا. سألته عن اللعب بالأربعة عشر وشيء، قال لا أستحب شيئا من اللعب غير الرهان وشنو والرهين، ما هي دلالة على أن له من الباطل؟ لا يذكر فيها عنوان الباطل أصلا، كما أنه ليس فيها دلالة على تحريم الباطل. إذا لماذا ذكرت في المقام؟ لكن يمكن دفع هذا الإشكال بأن نجعلها من جملة الأدلة التي استعرضها المصنف أصلا، ليست ناظرة إلى الدليل الأخير، وإنما هي دليل مستقل في إقبال بقية الأدلة. شلون الرواية اللي استدل بها المصنف سابقا على تحريم الله، وهاي هو واحد من الأدلة التي استدل بها المصنف عليها من؟ على تحريم الله، وفيها دلالة على تحريم الله. لماذا؟ لأن الرواية تقول لا نستحب شيئا من اللعب غير شنو؟ غير الرهان، يعني المسابقة على الفرس، المقصود بالرهان طبعا هنا واضح، الرهان على المسابقة على الفرس أو بالفرس، وماذا؟ والرامي أيضا، المراهنة على ماذا؟ على الرامي. أما بقية اللعب فلا نستحبه. فإذا فرضنا أن استفدنا من الرواية الحرمة، فالرواية تكون أحد الأدلة على من؟ على تحريم الله. إذن هي ليست متعلقة بالدليل الأخير الذي ذكره المصنف حتى يستشكل في ماذا؟ في ذكرها في هذا السياق. وصلى الله عليه وسلم.